بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجرمة الفرق المذمومة، تأليف الإمام الحافظ ابن بطة رحمه الله. وصلنا إلى ماذا؟ باب القول فيه يعني أنهينا أين اللي هو في ذكر ما علمنا الله تعالى، نعم هو الجزء الثامن. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ووليه المنان الجواد الذي ثوابه جزل وعطاؤه فضل، الذي ثوابه جزل وعطاؤه فضل، فليس لأحد منة على الله سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم أن هداكم، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فثوابه جزل لا يقع تحت حصر، ولا يعلم الثواب والأجر حقيقة وكيفية إلا هو سبحانه وتعالى. وعطاؤه فضل حتى الجنة، وأعظم عطاء الجنة رؤيته سبحانه وتعالى فيها. لن يدخل أحد الجنة بعمل، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة وأيديه متتابعة ونعماؤه سابغة. أيديه متتابعة يعني نعم الله سبحانه وتعالى، ونعماؤه سابغة، وإحسانه متواتر، وحكمه عدل، وقوله فصل، حصر الأشياء في قدرته، وأحاط بها علمه، ونفذت فيها مشيئته. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، يا إخواني، وفقني الله وإياكم لأقصد طريق وأهداها. الله أكبر. وفقنا الله وإياكم لأقصد الطريق وأهداها، وهذا هو أعلى المراد، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. القصد القصد، الطريق الطريق. وفقد الله إياكم لأقصد الطريق وأهداه وأرشد السبل وأسواها، فهي طريق الحق التي اختارها وارتضاها. واعلموا أن طريق الحق أقصد الطرق، أن طريق الحق أقصد الطرق، وأسلم وأسلك وأعظم وأوضح وأبين وأقصر وأصرح صدرا، ومناهجه أوضح المناهج. أن طريق الحق أقصد الطرق ومناهجه أوضح المناهج، وهي ما أنزله الله في كتابه وجاءت به رسله. هذا هو طريق الحق الذي جاء في الكتاب وأنزل الله في كتابه وبعث به رسله، ولم يكن رأيا متبعا، ولا هوى مبتدعا، ولا إفكا مخترعا. إذن ما طريق الحق؟ ما طريق الحق؟ طريق الحق هو ما أنزله الله في كتابه وجاءت به رسله، ولم يكن رأيا متبعا، ولا هوى مبتدعا، ولا إفكا مخترعا. وحي ورأي، هدى وهوى، علم وجهل، سنة بدعة، وهو الإقرار لله بالملك والقدرة والسلطان، وأنه هو المستولي على الأمور، سابق العلم بكل كائن، ونافذ المشيئة فيما يريد. كان الخلق كله وكل ما هو فيه بقضاء وتدبير، ليس معه شريك ولا دونه مدبر ولا له مضاد، بيده تصاريف الأمور، وهو الآخذ بعقد النواصي، والعالم بخفيات القلوب ومسطورات الغيوب. فمن هداه بطول منه اهتدى، ومن خذله ضل بلا حجة ولا عذر. من خذل ضل بلا حجة ولا عذر، يعني ايه؟ بلا حجة على الله وليس له عذر، بل لله الحجة البالغة. خلق الجنة والنار لأنه إذا خذله خذله على علم الاستحقاق بهذا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإذا هدى هدى على علم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فأفعلوا دائرة بين الفضل والعدل، والذي بفضله وفق الطائعين، والذي بعدله عذب المتمردين، فلم يعذبهم تبارك وتعالى من غير استحقاق. قال: خلق الجنة والنار، وخلق لكل واحدة منهما أهلا هم ساكنوها، أحصاهم عددا، وعلم أعمالهم وأفعالهم، وجعلهم شقيا وسعيدا، وغويا ورشيدا. وخلق آدم عليه السلام، وأخذ من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، وقدر أعمالهم، وقسم أرزاقهم، وأحصى آجالهم، وعلم أعمالهم. فكل أحد يسعى في رزق مقسوم وعمل محتوم إلى أجل معلوم، قد علم ما تكسب كل نفس قبل أن يخلقها. لأن الله سبحانه وتعالى عالم ما الخلق عاملون قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق. وأحصى، قال: فلما حيص لها عما علمه منها، وقدر حركات العباد وهممهم وهواجس قلوبهم وخطرات نفوسهم، كل ذلك بقدر، فليس أحد يتحرك حركة ولا يهم همة إلا بإذنه. وخلق الخير والشر، وخلق لكل واحد منهما عاملا يعمل به للخير وللشر، فلا يقدر أحد أن يعمل إلا لما خلق له، كما قال النبي: اعملوا فكل ميسر لما خلق. وأراد قوما للهدى، فشرح صدورهم للإيمان، وحببه إليهم، وزينه في قلوبهم. وأراد آخرين للضلال، فجعل صدورهم ضيقة حرجة. واستحضر دائما مرتبة العلم، فالله ما خلق هؤلاء للضلال وهؤلاء للهداية عبثا وسدا، وإنما بعلم سبحانه وتعالى. وجعل الرجاسة عليه، وأمر عباده بأوامر، وفرض عليهم فرائض فلن يؤدوها إليه إلا بتوفيقه ومعونته. نعم، فلا يقوى العبد على الطاعة إلا بتوفيق الله عز وجل. وحرم محارم وحد حدودا فلن يكف عنها إلا بعصمته، فالحول والقوة له، وواقعة عليهم حجته غير معذورين فيما بينهم وبينه. ولهذا إذا قال المؤذن حي على الصلاة نقول حي على الصلاة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعا على ألفة القلوب واتفاق المذاهب، كتاب الله عصمتهم، وسنة المصطفى إمامهم، لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء، سبحان الله. وهذا قوام الأمة ووحدة الأمة واتفاق الأمة، إنما يكون على الكتاب والسنة. لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء، وهل أضل الأمة إلا هذا؟ فلم يدر الناس على ذلك، والقلوب بعصمة مولاها محروسة، والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة، حتى حان حين من سبقت له الشقوة وحلت عليه السقطة، وظهر الذين كانوا في علمه مخذولين، وفي كتابه السابق أنهم إلى أعدائهم من الشياطين مسلمون، ومن الشياطين عليهم مسلطون. فحينئذ دب الشيطان بوسوسته. أما في عهد الصحابة فإن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم. كيف يظهر شيطان يعبد وعمر موجود والصديق موجود وعثمان موجود وعلي موجود وطلحة موجود وأهل بدر موجودون وأهل بيعة الرضوان؟ ما مسكن الشيطان وما محله وما أرضه وما بيته وما خيطه وما شباكه؟ كل ذلك يعلمه العالمون. ويفسد على الشيطان مخططة الصادقون. فحينئذ دب الشيطان بوسوسته فوجد مساغا لبغيته ومركبا وطيا إلى ظفره بحاجته، فسكن إليه المنقاد إلى الشبهات والسالك في بليات الطرقات، فاتخذها دليلا وقائدا الشبهات، وعن واضحة حائدا وهو المنهج، طالب رياسة وباغي فتنة، معجب برأيه وعابد لهواه، عليه يرد وعنه يصدر، اتخذ إلهه هواه. قد نبذ الكتاب وراء ظهره فلم يستشهده ولم يستشره، ففي آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أي القرآن، كأنهم إلى كتاب الله لم يندبوا وعن طاعة الشيطان لم يزجروا، فهم عن سبيل من أرشده الله متباعدون، ولأهوائهم في كل ما يأتون ويذرون متبعون. واستحوذ الشيطان على من لم يشرح الله صدره للإسلام وأورده بحار العمى. سبحان الله، نسأل أن يعافينا وإياكم. إخواني، هي القضية واحدة، قضية حق وباطل، وكيف تسلك هذا وكيف تبتعد عن هذا. ولهذا الكلام في المنهج والمعتقد والطريق، كيف تطلب، كيف تتلقى، كيف تدعو، يا إخواني هو بيت القصيد، هذا بيت القصيد. لهذا الإنسان لا يمل أبدا من كتب الاعتقاد والمنهج، وأنت ترى فحولا وفطاحل في الحفظ والعلم واللغة والمكانة والرياسة، ولكن تراهم يهوون إلى النار التي أوقدها من أوقدها في ليل بهيم فجعلت تتهافت، والدعاة الناصحون الآخذون بالكتاب والسنة يذبون الناس عن ذلك ويأبون إلا أن يقعوا فيه. في قضية أهم من هذه القضية؟ في قضية أعظم هذه القضية؟ قضية الهداية. لهذا لا تشبع من المنهج، ويوم أن ترى أنك مللت، فأنا أرى، أنا أرى أن تسأل الله عز وجل بصدق سريعا، وأن تلح وأن تسجد لله عز وجل طالبا إياه سبحانه أن يزيل الرن الذي على قلبك، وأن يرفع عنك الجهل الذي ألم بك وأحاط. فلهذه القضية خلقت أصلا، ما خلقت لهذه القضية، لأنك تنظر إلى ثمرة الخلق وأنهم سائرون إلى جنة ونار، والجنة ملؤها وللنار ملؤها، وترى أن أهل الجنة إنما هم المؤتمرون بما أمر الله المنتهون عمنا، وأهل النار هم المعرضون، وأعظم ذلك الكفار والوثنيون، ثم يليهم من هذه الأمة المبتدعون المخرفون. فما في أعظم من هذه القضية يا أخوان. لهذا كتب السنة تدور في فلكها، ولا يمل الإنسان من الارتشاف منها أبدا، فهي كلمات تحيي القلوب الحقيقة وتذهب العمى وتجدد الإيمان. لهذا ارمي بنفسك في هذه الأحضان، ارمي بنفسك في هذه الأحضان، لا تبتعد عن هذا الطريق ولا هؤلاء الجلساء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرهم واتبع هواه وكان أمره فرطا. كأنهم إلى كتاب الله لم يندبوا وعن طاعة الشيطان لم يزجروا، فهم عن سبيل من أرشده الله متباعدون، ولأهوائهم في كل ما يأتون ويذرون متبعون. واستحوذ الشيطان على من لم يشرح الله صدره للإسلام وأورده بحار العمى، فهم في حيرة يترددون، فجاروا عن سواء السبيل فقالوا بيد الشيطان من أمر الخلق ما لا يجوز أن يكون بيد الله، قالوا بيد الشيطان من أمر الخلق ما لا يجوز أن يكون بيد الله، ومشيئته فيهم حائلة دون مشيئة لا مشيئة الشيطان، لما قالوا الله ما قدر المعاصي ولا يحب المعاصي ولا كذا، والشيطان هو الذي أرادها، فجعلوا الإرادة للشيطان وغلبت إرادته إرادة الله، فضعفوا أمر الله وهنوه وردوا كتاب الله وكذبوه، وقووا من أمر الشيطان ما ضعفه الله حين قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فسعوا هم في تقويته. وقد كان سلفون وإمتنا رحمة الله عليهم يكرهون الكلام في القدر وينهون عن خصومة أهله ومواضعتهم القول أشد النهي، ويتبعون في ذلك السنة وآثار المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الإمام ناصر السنة أبو الحسن علي بن عبيد الله ابن نصر الزاغوني أحسن الله توفيقه، ما شاء الله قدمه يعني بعد المقدمة، بحثونا كده لعلنا نجد كتابا له، الزاغوني أحسن الله توفيقه، قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد ابن البصري قال أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن محمد ابن حمدان بن بطل إجازة قال حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي قال حدثنا علي بن حرب قال وساق بسنده عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وساق بسنده عن أبي ذر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذكرون شيئا من القدر، فخرج مغضبا كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أو ما نهيتم عن هذا؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في هذا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. وساق بسنده أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنزعون في القدر، فكانما فلقى في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أبهذا وكلتم، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. وساق بسنده عن حبيب وحميد أن مسلم بن يسار سئل عن القدر فقال واديان عميقان لا يدرك غورهما، قف عند أدناه واعمل عمل رجل يعلم أنه يجزى بعمله، وتوكل توكل رجل يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. اختصر العلم بالقدر بما ورد به السنة، ولا تفتح بابا في التعليل لحكم الله سبحانه وتعالى ومدخلا للعقل كيف هذا ولما هذا، لا تفتح هذا، وإنما قف حيث أوقفك كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. القدر مراتب القدر، نؤمن بأن كل شيء قدره الله، الله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده، لا نعارض بين قدر وشرع، فنحن نمشي مع الشرع وننظر مراد الله وما يحبه ونؤمن بالقدر، فإن عصينا قلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قلنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن أطعنا قلنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فإن عصينا فبذنوبنا وإن أطعنا فبفضل الله عز وجل ورحمته، ولا أتجاوز ولا أقول لما فعل لما كذا لما شرع لما، وإنما أقف عند الحد الذي أوقفتنا عليه النصوص. ساق بسنده في 87 عن محمد بن ريم القرشي عن أبيه قال كنت جالسا عند ابن عمر فسئل عن القدر فقال شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه فلا تريد من الله ما أبى عليكم. وساق بسنده أيضا عن ميمون بن مهران قال ثلاث أرفضوهن ما شرر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنجوم والنظر في القدر. هذا أثر جليل ثلاث أرفضوهن ما شجر بين الصحابة، لا نتكلم فيما شجر بين الصحابة ولا تكونوا حكاما اليوم، وإنما ليسلم اللسان ولتسلم القلوب مما سلمت منه الأيدي، وقولوا تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. والنجوم، وعلم أن الله خلق النجوم لأشياء، قفوا عند الغاية وهو علم التسيير، ولا دخل لكم بعلم التأثير، فإن النجوم لا تملك شيئا ولا ترتبط بها حادثة أرضية قط بفعل تلك النجوم والنظر في القدر أي فوق ما دلني عليه القرآن. ساق بسنده أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي قال: من أحب أن يفرح بالله ويتمتع بعبادة الله فلا يسألن عن سر الله، يعني الإيه؟ القدر. يا سلام يا إخواني، هذا والعلم ليس التشقق فيما لا ينفع. قال الشيخ رضي الله عنه: فإن قال قائل قد رويت هذه الأحاديث في الإمساك عن الكلام في القدر والنظر فيه، ومع هذا فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعن جماعة من التابعين وفقهاء المسلمين أنهم تكلموا فيه وفسروا آيات من القرآن يدل ظاهرها وتفسيرها على العلم بالقدر، وقد رأينا جماعة من العلماء ألفوا فيه كتبا وصنفوه أبوابا، ورووا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من القدر ما لا تضلون، وهذا مخالف لقوله: إذا ذكر القدر فأمسكوا. فإني راجع إليه بجواب ما سأل عنه من ذلك بأن أقول له: اعلم رحمك الله أن كلا الوجهين صحيحان، اللي هو وجه إيه؟ وجه إيه؟ ها؟ وجه الإمساك عن القدر ووجه الكلام فيه، وكلا الأمرين واجب القبول لهما والعمل بهما، وذلك أن القدر على وجهين، وأمر النجوم على وجهين، وأمر الصحابة على وجهين. فأما أمر النجوم فأحدهما واجب علمه والعمل به، فأما ما يجب علمه والعمل به فهو أن يتعلم من النجوم ما يهتدي به في ظلمات البر والبحر، ويعرف به القبلة والصلاة والطرقات، فبهذا العلم من النجوم نطق الكتاب ومضت السنة. يبقى علم الإيه؟ التأثير، التسيير. وأما ما لا يجوز النظر فيه والتصديق به ويجب علينا الإمساك عنه من علم النجوم فهو ألا يحكم للنجوم بفعل ولا يقضي لها بحدوث أمره، كما يدعي الجاهلون من علم الغيوب بعلم النجوم، ولا قوة إلا بالله. وكذلك أمر الصحابة رحمة الله عليهم فأمرهم على وجهين، يبقى هذا أمر إيه؟ النجوم. أمر النجوم على قسمين، قول ها؟ علم مشروع وهو ما ورد به النص الاهتداء بها، والعلم بما يجريه الله عز وجل من سنن كونية وهو علم التسيير، والممنوع علم التأثير. طيب، وأما الصحابة فأمرهم على وجهين، أحدهما فرضي علينا علمه والعمل به، والآخر واجب علينا الإمساك عنه وترك المسألة والبحث والتنقيل عنه. فما الواجب علينا علمه والعمل به؟ فهو ما أنزل الله في كتابه من وصفه، وما ذكره من عظيم أقداره وعلو شرفه ومحل رتبه، وما أمرنا به من اتباع لهم بإحسان مع الاستغفار لهم، وعلم ما جاءت به السنة من فضائلهم ومناقبهم، وعلم ما يجب علينا حبهم لأجله من فضلهم وعلمهم، ونشر ذلك عنهم لنتحاشى القلوب إلى طاعتهم وتتألف على محبتهم. فهذا كله واجب علينا علمه والعمل به، ومن كمال ديننا طلبه. وهذا جزء يا أخواني وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، اللي هو محبة الصحابة والترد عنه. وأما ما يجب علينا تركه وفرض علينا الإمساك عنه وحرام علينا الفحص والتنقير عنه هو النظر فيما شجر بينه والخلق الذي كان جرى منهم، لأنه أمر مشتبه، ونرجئ الشبهة إلى الله، ولا نميل مع بعضهم على بعض، ولا نظلم أحدا منهم، ولا نخرج أحدا منهم من الإيمان، ولا نجعل بعضهم على بعض حجة في سب بعضهم لبعض، ولا نسب أحدا منهم لسبه صاحبه، ولا نقتدي بأحد منهم في شيء جرى منه على صاحبه. انتبهوا يا إخواني، حتى لو حصل منهم شيء من بعضهم لبعض لا نقتدي بهم في ذلك، بل يسلم اللسان والقلب للجميع، ونشهد أنهم كلهم على هدى وتقى وخالص إيمان، لأن على يقين من نص التنزيل وقول الرسول أنهم أفضل الخلق وخيره بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن أحدا ممن أتى بعده ولو جاء بأعمال الثقلين الإنس والجن من أعمال البر، ولو لقي الله تعالى ولا ذنب له ولا خطيئة عليه، لما بلغ ذلك أصغر صغيرة من حسنات أدناهم، وما فيهم دني ولا شيء من حسناتهم صغير، والحمد لله. سبحان الله، يعني اقطع الطمع أن تبلغ رتبتهم. فلي أمة زكاها الله في كتابه ورضي عنهم زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فلو جاء أحد كما قال ابن عمر بأن مقام أحدهم ساعة خير من عبادة 40 سنة أو قال 70 سنة، كيف والله سبحانه وتعالى يقول لا يستوي منكم أن أنفق من قبل الفتح وقاتل ولكن أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، كيف بالذين أتوا من بعدهم؟ والنبي يقول لو أنفق أحدهم مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فكيف من يأتي بعدهم؟ ولهذا حررنا لكم من قبل بأن كل صحابي أفضل من كل تابعي، فأي صحابي أفضل من أي تابعي، وليس جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين، وقد يفضل بعض التابعين بعض الصحابة، لا، كل فرد من الصحابة أفضل من كل فرد من التابعين، وذلك لأن الحسنات تعظم. قد يكثر عملك، نعم يكثر عملك مؤلفاتك وجهادك وكذا، لكن الحسنات العظيمة قام بها الصحابة رضوان الله عليهم أعظم من هذا كله، فقد يكون لك التقدم من جهة الكم، أما من جهة الكيف والمعنى فعند الصحابة رضوان الله عليهم. طيب هذا الصحابة، وأما القدر فعلى وجهين. طبعا هذا تفصيل يا أخواني عظيم، شوف كتب السنة كيف تناول كتب السنة، يعني هذا التفصيل الصحابة القدر النجوم على وجهين، صح؟ التقسيم هذا فين قرأته من قبل؟ ها؟ وأما القدر فعلى وجهين، أحدهما فرض علينا علم ومعرفة، هو ده العلم يا أخواني، مش العلم الإنسان يجلس عند فلان يذكر من آرائه ويعني استحساناته ما يذكر ويخرج الواحد مشوش على قلبه. فرض أحدهما في القدر فرض علينا علم ومعرفته والإيمان به والتصديق بجميعه، والآخر فحرام علينا التفكر فيه والمسألة عنه والمناظرة عليه والكلام له والخصومة فيه به. فأما الواجب علينا علمه والتصديق به والإقرار بجميعه أن نعلم أن الخير والشر من الله، وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله والقدر، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا عالمهم بأسمائهم وأسماء أبائهم ووفقهم لأعمال صالحة رضيها أمرهم بها فوفقهم لها وعلهم عليها وشكرهم بها وثابهم الجنة عليها تفضلا منه ورحمة، وخلق النار وخلق لها أهلا أحصاهم عددا وعلم ما يكون منهم وقدر عليهم ما كرهه لهم خذلهم بها وعذبهم فخذلهم بها وعذبهم لأجلها غير ظالم لهم ولا هم معذورون فيما حكم عليهم به. فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزم الخلق علمه والإيمان به والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وسيأتي من علم القدر وما يجب على المسلمين علمه والمعرفة به وما لا يسعهم جهله مشروحا مفصلا في أبوابه على ما جاء به نص التنزيل ومضت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الوجه الآخر من علم القدر الذي لا يحل النظر فيه ولا الفكر به وحرام على الخلق القول فيه كيف ولما، ملخص فيه كيف ولما وما السبب فيما مما هو سر الله المخزون وعلمه المكتوم الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وحجب العقول عن تخيل كنه علمه، والناظر فيه كالناظر في عين الشمس كلما ازداد فيها نظرا ازداد فيه تحيرا لأنه لم يكن على الطريق السوي. ومن العلم بكيفيتها بعدا، صح يا أخوان؟ يعني أنا أول ما أنظر إلى الشمس أستوعبها إجمالا، لكن إن دققت تظل تدقق حتى لا ترى شيئا ولم تعد تدرك ما كنت تدركه من أول نظرة. فهو التفكر في الرب عز وجل كيف فعل كذا وكذا، ثم يقيس فعل الله عز وجل بفعل عباده، فما يحرم علي أحرم على الله وما يجب علي يجب على الله، ولا يستشعر الفرق ولا يؤمن بالفرق بين خالق ومخلوق ورب ومربوب، فما رآه من فعل العباد جورا يظن أن ما كان من فعل مثله جور، فينفي ذلك الفعل عن الله فيصير بين أمرين، إما أن يعترف الله عز وجل بقضائه وقدره ويرى أنه جور من فعله، وإما أن يرى أنه ممن ينزه الله عن الجور فينفي عنه قضاءه وقدره. هذه الشبهة بقى، شبه التنزيه لا عن الظل الذي تصوره، هو تصوره واستعظم أن يوصف الله به فلهذا عطل الله عن تقدير أفعال العباد حتى لا ينسب إلى الله الظلم إذ يحاسبهم على ذلك. فحاكم الله لمعتقده فوقع في جريمتين: الأولى نسب بعقله إلى الله ما لا يجوز، وتخيل أن هذا ينسب إلى الله بمقتضى فعله هذا، والآخر أنه عطل الله سبحانه وتعالى عن فعله، فيجعل مع الله آلهة كثيرة يحلون بين الله وبين مشيئته. فبالفكر في هذا وشبهه والتفكر فيه والبحث والتنقير عنه هلكت القدرية حتى صاروا زنادقة وملحدة ومجوسة، حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العباد وشبهوا الله بخلقه ولم يعوا عنه ما خطبهم به، حيث يقول: لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. فمما لا يحل لأحد أن يتفكر فيه ولا يسأل عنه ولا يقول فيه، لما لا ينبغي لأحد أن يتفكر، لما خلق الله إبليس وهو قد علم قبل أن يخلقه أنه سيعصيه وأن سيكون عدوا له ولأولياء، فلما خلق وهو يعلم أنه أصلا سيكون عدوا لله؟ ولو كان هذا من فعل المخلوقين، إذا علم أحدهم أنه إذا اشترى عبدا يكون عدوا له ولأوليائه ومضاد له في محبه وعاصيا له في أمره، ولو فعل ذلك لقال أولياءه أحباءه أن هذا خطأ وضعف رأي وفساد نظام الحكمة. فمن تفكر في نفسه وظن أن الله لم يصف في فعله حيث خلق إبليس فقد كفر. ولك لا، إذا كان الواحد فينا لو اشترى عبدا هو يعلم أنه سيكون عدوا لأولياء وأحبابه ويكون لاتهم بالسفة، فكيف الرب سبحانه وتعالى يخلق إبليس وهو يعلم أنه سيعادي أولياءه؟ فمن فكر في ذلك وشك في حكمة الله في هذا فقد كفر. ومن قال إن الله لم يخلق إبليس أصلا فقد كفر، وهذا قول الزنادقة الملحدة. فالذي يلزم المسلمين من هذا أن يعلموا أن الله خلق إبليس وقد علم منه جميع أفعاله ولذلك خلقه، ويعلم أن فعل الله ذلك عدل وصواب، وفي جميع أفعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومما يجب على العباد علمهم، وحرام عليهم أن يتفكروا فيه ويعارضوه برأيهم ويقيسوه بعقولهم وأفعالهم. لا ينبغي لأحد أن يتفكر لما جعل الله لإبليس سلطانا على عباده، وهو عدوه وعدوهم مخالف له في دينه، ثم جعل له الخلد والبقاء في الدنيا إلى النفخة الأولى، وهو قادر على أن لا يجعل له ذلك، لو شاء أن يريكه من سعاده لفعل، ولو كان هذا من فعل العباد لكان خطأ. وكان يجب في أحكام العدل من العباد أن إذا كان لأحدهم عبد وهو عدو له ولأحبائه ومخالف لدينه ومضاد له في محبته أن يهلكه من سعته، وإذا علم أنه يضل عبيده ويفسدهم ففي حكم العقل والعدل من العبادات ألا يسلطه على شيء من الأشياء، ولا يجعل له سلطانا ولا مقدرة، ولو سلطوا عليهم كان ذلك من فعله عند الباقين من عباده ظلما وجورا، حيث سلط عليه من يفسدهم عليه ويضاده فيهم، وهو عالم بذلك من فعله وقادر على منعه وهلاكته. فممن تفكر في نفسه فظن أن الله لم يعدل حين جعل لإبليس الخلد والبقاء وسلطه على بني آدم فقد كفر. ومن زعم أن الله عز وجل لم يقدر أن يهلك إبليس من ساعته حين أغوى عباده فقد كفر، وهذا من الباب الذي يرد علمه إلى الله ولا يقال فيه لما ولا كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بل نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما أجل إبليس لحكمة. ومن ذلك نوع آخر، أن الله عز وجل جعل إبليس وذريته أن يأتوا بني آدم في جميع أطراف الأرض، يأتونهم من حيث لا يرونهم، لقول الله عز وجل: إنه يراكم وقبلهم حيث لا ترونهم، وجعلهم يجرون من بني آدم مجرى الدم، ولم يجعل الرسل من بني آدم من السلطان مثل ما جعل لهم. يعني لماذا لم يجعل الرسل للرسل من السلطان مثل ما جعل لإبليس؟ هكذا عقلهم يقول، فعطلوا الشريعة ولم يقفوا مع مراد الله، وفوضوا علم هذا إلى الله، ونزهوا الله عن العبث والسدى في أفعاله، وكان ثم ساق هذا الأمر أيضا، لماذا لم يجعل السلطان للرسل كما جعل لإبليس؟ فممن قال إن الله لم يجعل لإبليس وذريته سلطانا أن يأتوا على جميع بني آدم من حيث لا يرونهم ويوسوس في صدورهم المعاصي فقد كفر، ومن قال إن الله لم يعدل حيث جعل لإبليس وذريته هذا السلطان على بني آدم فقد كفر، وهذا أيضا من الباب الذي يرد علمه مع الإيمان به والتسليم فيه إليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن ذلك أيضا لا ينبغي لأحد أن يتفكر لما سلط الله الكفار على الرسل في الدنيا وسلط الكفار على المؤمنين حتى قدروا معذبهم. طيب أريحوا نفسكم، لما خلق الله أصلا الكفر وهذا وجعل الناس أمة واحدة ولم يجعل إبليس؟ وانتهت المسألة. إذا لتعطلت حكمة الله عز وجل في ذلك. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وسلط الكافرين على المؤمنين حتى قتلوه معذبوه، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، ولما سلط الله أعداءه على أوليائه ليكرم أولياءه في الآخرة بهوان أعدائه، وهو قادر على أن يمنع الكافرين من المؤمنين ويهلك الكفار من ساعته. ولو كان هذا من أفعال بعض ملوك العباد كان جورا عند أهل مملكته، حيث سلط أعداءه على أنصاره وأوليائه وهو قادر على هلكته من وقتهم. فمن تفكر في نفسه فظن أن هذا جور من فعل الله حيث سلط الكفار على المؤمنين فقد كفر. ومن قال إن الله لم يسلطهم وإنما الكفار قتلوا أنبياء الله وأولياء بقوتهم واستطاعتهم، وأن الله لم يقدر أن ينصر أنبياءه وأولياء حتى غلبوه وحالوا بينه وبين من أحب نصره وتمكينه، فمن ظن هذا فقد كفر. لا يسأل عما يفعله مسألون، لا يشبه عدله عدل المخلوقين، كما أن شيء من الخلق لا يشبهه. وخاصة أخرى أنه لا ينبغي لأحد أن يتفكر لما مكن الله لأعدائه في البلاد وأعانهم بقوة الأبدان ورشاقة الأجسام ويدهم بالسلاح والدواب، ثم أمر أنبياءه وأولياءه أن يعدوا لهم السلاح والقوة وأن يحاربوهم ويقاتلوهم، ووعدهم أن يمدهم بالملائكة، ثم قال هو لنفسه إني معكم على قتال عدوكم، وهو قادر على أن يهلك أعداء من وقته بأي أنواع الهلاك شاء من غير حرب ولا قتال. لماذا يعرض رسله ويعرض من مع الرسل أيضا إلى القتال وهو قادر أن يقتلهم بغير قتال، كما حصل مع يأجوج وماجوج لما خرجوا؟ أوحى الله إلى عيسى أن حرز عباده إلى الطور، فإنه قد خرج عباده لا يدل أحد بقتاله، ثم أهلك الله يأجوج وماجوج. فلو كان هذا من أفعال العبادة واحتميم لكان جورا وفسادا أن يقوي أعداءه على أوليائه ويمدهم بالعدة ويؤيدهم بالخير والسلاح والقوة ثم يندب أولياء المحافظين. فمن قال إن العدة والقوة والسلاح الذي في أعداء الله ليس من فعل الله به معطية الله لهم فقد كفر، ومن قال إن ذلك من فعل الله به معطيته لهم وهو جور من فعله فقد كفر، ومن قال إن الله أعطاهم وقواهم ولم يقدر أن يسلبهم أو أن يسلبهم إياه ويهلكهم من ساعته فقد كفر. وهذا مما يجب الإيمان به والتسليم له، وأن الله سبحانه وتعالى خلق أعداءه وقواهم وسلطهم ولو شاء أن يهلكهم لفعل، والله أعدل في ذلك كله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومما لا ينبغي للعبد ومما لا ينبغي لأحد أن يتفكر فيه، لا ينبغي لأحد أن يضمر في نفسه فيقول لما خلق الله الحياة والعقارب والهوام والسباع التي تضر بني آدم ولا تنفعهم وسلطها على بني آدم، ولو شاء ألا يخلق ما خلقها، ولو كان هذا من فعل ملوك العباد لقال أهل مملكته هذا غش لنا ومضرة علينا بغير حق، حيث جعل معنا ما يضر بنا ولا ننتفع نحن ولا هو به. فمن تفكر في نفسه فظن أن الله لم يعدل حيث خلق الحياة والعقارب والسباع وكل ما يؤذي بني آدم ولا ينفعهم فقد كفر، ومن قال إن لهذه الأشياء خلقا غير الله فقد كفر، وهذا قول الزنادقة المجوس وطائفة من القدرية. فهذا مما يجب على المسلمين الإيمان به وأن يعلم أن الله خلق هذه الأشياء كلها وعلم أنها تضر بعباده وتؤذيهم وهو عدل من فعله وهو أعلم بما خلق لا يسأل عما يفعله مسألون. النبي يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فيقول القائل لما جعلها الله فواسق؟ أو يقول آخر لما خلقها الله وجعل الفسق فيها طبعا فعلام سلط عليها بالقتل. كل هذا يدخل العبد في دائرة الكفر والشكوك والعياذ بالله. وخصلة أخرى لا ينبغي، ولهذا التفكر في مثل هذه أخوان والاطلاع على مثل هذه الكتب مشكلة، ولهذا لا ينبغي العبد أن يسترسل فيما يتعلق بهذه المسائل بعيدا عن الكتاب والسنة. وخاصة أخرى لا ينبغي لأحد أن يتفكر ويضمر في نفسه لما ترك الله العبادة حتى يجحدوه ويشركوا به ويعصوه ثم يعذبهم على ذلك وهو قادر على هدايتهم وهو قادر أن يمنع قلوبهم أن تدخل شهوته شيء من معصيته أو محبة شيء من مخالفته، وهو القادر على أن يبغض الخلق أجمعين معصيته ومخالفته، وقادر على أن يهلك من هم بمعصيته مع همته، وهو قادر على أن يجعلهم كلهم على أفضل عمل عبد من أوليائه، فلما لم يفعل ذلك؟ فمن تفكر في نفسه فظن أن الله لم يعدل حيث لم يمنع المشركين من أن يشركوا به، ولم يمنع القلوب أن يدخل حب شيء من معصيته، ولم يهدي العبادة كلهم، فقد كفر. ومن قال إن الله أراد هداية الخلق وطاعتهم له وأراد لا يعصيه أحد ولا يكفر أحد فلم يقدر فقد كفر. ومن قال إن الله قدر على هداية الخلق وعصمته من معصيته ومخالفته فلم يفعل ذلك وهو جور من فعله فقد كفر. وهذا مما يجب الإيمان به والتسليم له وترك الخوض فيه والمسألة عنه، وهو أن يعلم العبد أن الله عز وجل خلق الكفار وأمرهم بالإيمان وحال بينهم وبين الإيمان، وخلق العصاة وأمرهم بالطاعة وجعل حب المعاصي في قلوبهم، فعصوه بنعمته وخالفوه بما أعطاهم من قوته وحال بينهم وبين ما أمرهم به، وهو يعذبهم على ذلك وهم مع ذلك ملومون غير معذورين، والله عز وجل عدل في فعله ذلك بهم وغير ظالم لهم، ولله الحجة على الناس جميعا، له الخلق والأمر تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا من علم القدر الذي لا يحل البحث عنه ولا الكلام فيه ولا التفكر فيه، وبكل ذلك مما قد ذكرته وما أنا ذاكره نزل القرآن وجاءت السنة وأجمع المسلمون من أهل التوحيد عليه، لا يرد ذلك ولا ينكره إلا قدري خبيث مشؤوم وقد زاغ قلبه وألحد في دين الله وكفر بالله. وسأذكر الآيات في ذلك من كتاب الله الذي يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذه مقدمة هي خلاصة في هذا الباب، في باب القدر، أحسن الحافظ ابن بطة رحمه الله تعالى في عرضها. وحاصلها أن القدر علمان، علم في الخلق موجود هذا نتعلمه، وعلم مفقود هذا نفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة طيب، مؤلفاته له مؤلفات مطبوعة؟